المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم. بعد أكثر من عامين من المخاض العسير يعيش لبنان في ظل انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان الذي سمى بدوره نواف سلام رئيسا للحكومة، ما هي التحديات التي تنتظر السلطات، خاصة أن البلد يعيش أزمة سياسية واقتصادية عميقة ومتفاقمة؟ هل ذللت العراقيل المتعلقة بمهمة رئيس السلطة التنفيذية في تشكيل الحكومة؟ وماذا عن تطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار التي تعد في طليعة المهمات؟ ملفات هامة وحساسة بالنسبة للبنان تتصدر الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، وهي الغير مسبوقة منذ انفجار المرفأ. ماذا يقول لبرنامج المجلة السياسية أحد أعضاء الوفد المرافق لماكرون في هذه الزيارة؟ وماذا سيصرح الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراقي وليد جنبلاط الذي يكون معنا من بيروت مباشرة؟ يسعدني أولا أن أرحب في استوديوهات مونتي كارلو الدولية بالصحافي في فرانس 24 أسامة حريري. أهلا وسهلا بك. الأستاذ كارول سابا المحامي والكاتب السياسي المتخصص بالشؤون الجيوسياسية والشرق أوسطية والدولية، أهلا بكم. والباحث في الشأن القانوني في جامعة باري بونتيون أساس أستاذ إبراهيم شاهين، أهلا وسهلا بكم جميعا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. ونشير إلى أنه يمكنكم متابعة برنامج المجلة السياسية على الهواء مباشرة، وأيضا مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. في بداية هذه الحلقة أرحب من بيروت بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أهلا وسهلا بكم.
أهلا أهلا.
نبدأ من الزيارة التي يقوم بها حاليا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، هل من أهمية خاصة لهذه الزيارة بالنسبة للمسؤولين في لبنان، خاصة أنه منذ قليل أعلن الرئيس ماكرون أنه سيكون هناك مؤتمر دولي جديد لدعم لبنان؟
هناك علاقة خاصة بين لبنان وبين فرنسا، وهي تاريخية، وفي نهاية لبنان الكبير يعني خلقه أو وسعته فرنسا، وهناك روابط تاريخية. والرئيس ماكرون أول من أتى بعد انفجار المرفأ بيروت وطالب بتغيير بإصلاحات وطالب بالعدالة في هذه المرحلة. أعتقد ستتحقق يعني أخيرا يعني ستتحقق العدالة للذين فقدوا، للمئات الذين فقدوا واستشهدوا في تلك الانفجار الرهيب. ولبنان اليوم يدخل في مرحلة جديدة.
اليوم من ضمن أبرز الملفات الرئيسية التي تنتظر يعني بعد تشكيل الحكومة هي مسألة تطبيق وقف إطلاق النار، ومن المعروف أن فرنسا ترأس مع الولايات المتحدة لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار. هل سيشوب هذا الملف عراقيل؟
ما من أحد يستطيع أن يتنبأ ماذا تريد إسرائيل. لماذا تريد إسرائيل؟ ورأينا هذا التأخير والتأخير الذي جرى في وقف إطلاق النار في غزة وعشرات آلاف الضحايا. في لبنان هناك لجنة مشرفة، وأعتقد أن فرنسا هي من أهم العناصر في هذه اللجنة، ومع الولايات المتحدة، وهي تكون نوع من الرقيب على الانسحاب. وكلما انسحب الإسرائيلي وقام الجيش، والجيش يقوم بواجباته على أفضل حال، نعود إلى الحدود الدولية حيث يبقى هناك بعض النقاط للترسيم. وأهم شيء الذي ورد في كلمة الرئيس جوزيف عون هو التمسك باتفاق الهدنة. التمسك باتفاق الهدنة، لأن أي محاولة تطبيع أو سلم ليست لصالح لبنان.
من ضمن مطالب فرنسا وصندوق النقد الدولي هو تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية لضمان ازدهار اقتصادي ما في المرحلة المقبلة. هل الظروف ستكون مهيئة خاصة لهذا الملف مع تشكيل حكومة في لبنان في الأيام المقبلة؟
كل هذا سيتبين بعد تشكيل الفريق العمل، الحكومة التي يترأسها الأستاذ نواف سلام، وعليه أن يأتي بخبرات تقنية اقتصادية من أجل الإصلاح، ومن أجل أيضا تنفيذ بعض التوصيات لصندوق النقد الدولي. تعلمين أن هناك توصيات معينة لابد من تنفيذها، وتنفيذ أيضا ما تبقى من توصيات أو من بنود في اتفاق الطائف.
فيما يتعلق بتشكيل الحكومة في آخر المستجدات، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أعلن عن انتهاء الاستشارات غير الملزمة، لكنه لن يطرح أسماء حتى هذه اللحظة. هل لديكم معلومات حول معالم أو شكل هذه الحكومة أقله؟
بصراحة لا أملك أي معلومات، ولا أريد أن أتدخل في هذا الموضوع. الأمر أصبح في موضوع التشكيل والاستشارات يجريها تيمور رئيس اللقاء الديمقراطي والحزب، شخصيا لا أتدخل.
وحتى ليس لديكم معلومات حول شكل هذه الحكومة، إذا ما كانت ستكون حكومة سياسية أو تكنوقراط مثلا؟
أفضل أن لا تكون حكومة سياسية أو حكومة برلمانية، أفضل، لأن الاختصاصات موجودة في خارج إطار المجلس النيابي، معظم الاختصاصات وخارج الأساسة، أفضل بكثير الخروج من الدوامة الماضية.
عندما يعلن رئيس الحكومة المكلف اليوم عن انتهاء الاستشارات غير الملزمة، هل يعني ذلك أن العقبات التي كانت متعلقة بحزب الله وحركة أمل تم تفكيكها وهناك أجواء إيجابية؟
قابل الساعة 12، قابل الرئيس نواف سلام، قابل الرئيس نبيه بري، ويبدو أن الأجواء مقبولة إيجابية. في النهاية هناك مكون أساسي في لبنان، هي الطائفة الشيعية، هم الشيعة، لا نستطيع أن نشكل حكومة بدون شيعة، فلابد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة.
البعض اعتبر أن تصويتكم لصالح رئيس الحكومة المكلف نواف سلام كان مفاجئا، كيف تعلقون على ذلك؟
لماذا كان مفاجئا؟ اتخذنا القرار في صباح الاثنين اتخذ القرار تيمور وأيدته في قراره. لماذا كان مفاجئا؟ لا، كانت هناك إشاعات بأن سيكون تجديد للرئيس ميقاتي، لكن هواء التغيير هب على الجميع، ولا بد من تغيير، من انتخاب رئيس إلى تسمية رئيس جديد للوزراء. وأذكر بأننا صوتنا في الماضي مرتين لصالح نواف سلام، ومن أحد من الكتل النيابية الحالية صوت معنا.
كيف تصفون اليوم علاقتكم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري؟
بالرغم من كل شيء هو صديق وحليف قديم، وهو صديق ورفيق في السلاح. أوكي،
كنتم المسؤول اللبناني الأول الذي زار سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتقيتم قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. ما الذي لمستموه من خلال هذه الزيارة من قبل الشرع تحديدا؟
زرت سوريا الجديدة وزرت دمشق، لأن هناك علاقات تاريخية بين لبنان وسوريا. زرت سوريا التي تحررت أخيرا من 54 عاما من حكم آل الأسد. زرت أحمد الشرع أتمنى إعطاء سوريا والشعب السوري فرصة يستحق الفرصة للخروج بعد أن خرج من السجن الكبير كما سماه آنذاك كمال جملاط، السجن العربي الكبير، السجن السوري الكبير.
ما ستكون سمات المرحلة في العلاقات بين سوريا ولبنان إذا ما تحدثنا استراتيجيا وإذا ما تحدثنا بمسألة أمن الحدود بين البلدين؟
أمن الحدود يتوقف على تعزيز الجيش اللبناني، وهذا سيجري بعتقد مع بمساعدة الرئيس ماكرون والولايات المتحدة الأمريكية، وأمن الحدود السورية وهو ضروري سيجري بعد إعادة تشكيل الجيش السوري. طبعا هناك أمن سوري في الوقت الحاضر، لكن لابد من تشكيل جيش وطني سوري جديد، وتعلمين أن إسرائيل دمرت تقريبا كل المخازن الأسلحة للجيش السوري، لكن هذا الإدارة الجديدة عليها كما قال أحمد الشرع رئيس الإدارة الانتقالية، لا للثأر لا للمحاسبات، نعم لصفحة جديدة.
تطرقتم إلى ملف مزارع شبعة، وبالطبع هي قضية مثيرة للجدل، وقلتم أنها سورية. لماذا تم التطرق إلى هذا الملف تحديدا وبهذا التوقيت بالتحديد؟
بالأساس كانت نظريتي أو كانت وجهة نظري أنها سورية تقع تحت قرار 242 عندما صدر القرار بإخلاء الأراضي العربية المحتلة عام 1967. إذا كان هناك من ملكيات لبنانية طبعا أوكي لا بأس، لكن هي سورية. وترسيم الحدود لم يتم عندما اتفقنا في الحوار اللبناني عام 2006 بالترسيم الحدود، رفض يعني قدمناه إلى آنذاك إدارة بشار الأسد وذهب مع الريح. هي سورية، ولابد أيضا من ترسيم الحدود من شبعة إلى غيرها من المناطق. ناهيكم عن ترسيم الحدود البحرية.
شكرا جزيلا لك الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كنت معنا مباشرة من بيروت. والآن نعود إلى استوديوهات مونت كارلو الدولية ونبدأ هذا النقاش، وأعيد الترحيب بضيوفي أستاذ كارول شاب سابا، أستاذ أسامة حريري وأستاذ إبراهيم شاهين. أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذ كارول سابا، اليوم سنبدأ من هذه الزيارة من المستجدات اليوم في لبنان، كيف يقرأ الدعم الفرنسي؟ بالطبع الدعم الفرنسي للبنان خاصة فيما يتعلق بملف انتخاب رئيس، هو دعم كان مستمرا في السنوات الماضية عبر المبعوث الفرنسي جون إيف لودريون، إضافة إلى اللجنة الخماسية. ما هي أهميته في هذا التوقيت بالتحديد؟
هلا طبعا فرنسا، لبنان بالخريطة الجيوسياسية تبع فرنسا والخريطة الثقافية والتاريخية عنده موقع خاص، وأكثر من هيك يعني في موقع جيوسياسي كتير مهم كمان لفرنسا للبنان بالشرق المتوسط. دونك الدور الفرنسي منه جديد ومنه متغير إلى حد ما، يعني في استمرارية لهالدور، لكن في محدودية كمان للدور الفرنسي، وهذا لازم نقر فيه. مثل ما في محدودية اليوم للنفوذ الفرنسي بعدة أوساط، إن كان بأفريقيا في تراجع، يعني نشوف الملف العلاقة مع الجزائر كتير متأزم بين الحكومة الجديدة مع الجزائر، إن كان بشرق المتوسط، إن كان بلبنان، إن كان بسوريا، إن كان طبعا هلأ الدور الفرنسي هو دور صديق، دور يريد أن يدعم دعم لبنان طبعا في مصالح فرنسية كمان، في مصالح اقتصادية، في مصالح ثقافية. الشيء اللي بدي أقوله أنه اليوم فرنسا تسعى دائما إلى تدعيم سيادة لبنان واستقراره، ولكن ما كمان لازم نشير إلى مثلا وقت إجا الرئيس ماكرون بال 2020 على لبنان بعد الثورة اللي صارت الشعبية العارمة اللي صارت ب 2019، كان في عتب كمان على الرئيس ماكرون، لأنه هالطبقة السياسية اللي كانت هي منظومة قائمة ومتجانسة بين بعض البعض ومتضامنة إلى حد ما، رجع هو اللي كانت تهددت إلى حد ما بالثورة تبع 2019، رجع حتى بإطار تذكري لقاء قصر الصنوبر على الطاولة، كأنه رئيس ماكرون كان إلى حد ما يريد أن يستمر بسياسة التوافق. قال طبعا التوافق ضرورة بلبنان، ولكن التوافق صار كلمة يعني كيف بدأ مبتزلة صارت بلبنان، لأن تم تحوير التوافق بالمعنى القانوني يعني الكونسنسوس. خلق الكونسنسوس هو دايما يتم بالمجتمعات المركبة والمجتمعات المتعددة وضروري كمنهجية، ولكن لما بيصير الكونسنسوس والتوافق هو نوع من وسيلة إذا بدك للمحاصصة وللفساد، طبعا هيدا مرفوض. هلا أنا بدي أشير له شغلة أساسية، هو إنه الشيء اللي عم نعيشه بلبنان صرنا سنتين تقريبا وشوي، ما في رئيس جمهورية، ما في حكومة، والوضع كان كتير متدني يعني بآخر فترة، حتى خاصة بقضية الحرب من 6 أشهر لليوم. تسريع عم بيصير بشكل كتير سريع، والتسريع كنا شايفينه جاي. يعني اللي بيقرأ بالجيوسياسية التحولات على مليون بشوف انه في عدة امور عم بيصير عليها، عدة جبهات في تسريع. انا بقول دايما بلبنان التطور الاساسي هو لما بيكون في تلاقي بين المستوى الاقليمي الدولي، المستوى الاقليمي والمستوى المحلي. طبعا نعم. هلا اجت إذا بدك ضربة العصا مثل ما بقولوا على من المستوى الدولي وسط الإقليمي لأسباب متناقضة في عدة سياسات. يعني مثلا الموقف السعودي منه هو نفس الموقف التركي بالنسبة للبنان، مشان هيك شفنا المتغيرات. هلأ المستوى المحلي بعد منه حاضر لهالتغيير هيدا، وبعد في ديبيزونتور وفي بعد يعني قوة تريد أن تستمر بطريقة التنظيم. طبعا انتخاب الرئيس هو ضروري أساسي، انتخاب تعيين نواف سلام كمان كتير مهم، ولكن إلى أي مدى سوف يستطيع أن يخرج من الفخ بإعادة تشكيل حكومة
تحديدا عند هذه النقطة،
هي استمرارية لأزمة إلى حد ما بوجوه جديدة.
نعم، تحديدا عند هذه النقطة أستاذ أسامة الحريري، هل توافق بأن على المستوى المحلي يعني هناك هشاشة ما في التعامل مع المستجدات السياسية في لبنان، وهل لبنان اليوم بحاجة إلى بين مزدوجين دعم دولي ما لإعادة النهوض؟
يعني ما لا شك فيه أن كل هذا التغيير السريع كما قال الأستاذ كرول الذي جرى بشكل عام بسبب المستجدات التي جرت في المنطقة، الضربات القوية التي وجهتها إسرائيل لحزب الله، إضعاف حزب الله عسكريا، انهيار نظام الأسد، إضعاف كل المحور الإيراني، كل هذه التغييرات طبعا جرى هذا التغيير الذي رأيناه في لبنان تحت ضغط أمريكي كبير، يعني حتى أن الاتفاق وصف بأنه اتفاق هوكستين، وحتى في شارع اللبناني كان هناك نوعا ما استهزاء بالحديث عن وصاية أمريكية جديدة واستبدال الوصاية الإيرانية بوصاية أمريكية. بالتالي هذه العوامل الخارجية التي أدت إلى تغيير اليوم، طبعا مطلوب من الطبقة السياسية اللبنانية إجراء إصلاحات. رسالة ماكرون يعني اليوم عند لقائه مع جوزيف عون كانت أيضا واضحة، وهو سبق وقالها في أكثر من مناسبة، بأن اليوم قواعد اللعبة اختلفت، هناك مطلب حقيقي من الطبقة السياسية اللبنانية إجراء إصلاحات، وهناك تركيز بشكل كبير على الشفافية المالية اليوم، الشفافية المالية للبنان التي هي التي ستسمح في مرحلة ما للمستثمرين، التي ستسمح أيضا بإرسال الدعم المالي للبنان لإعادة الإعمار. فهذه الدعم المالي لإعادة الإعمار مشروط، وليس دعما سيتم يعني شكا كما يقول شكا على بياض بالضبط، لأنه رأينا ماذا حدث عام 2006 وكيف أيضا كان هناك نوعا ما يعني لنقولها بالحرف الواحد يعني حزب الله نوعا ما سيطر على هذه الأموال وتصرف بها، حزب الله وحركة أمل الثنائي الشيعي تصرف بها كما يحلو لهما. اليوم الوضع مختلف، اليوم قواعد اللعبة تغيرت، حزب الله أصبح ضعيفا، طبعا ما زالت له كلمته الوازنة في لبنان، ولكن اليوم الرسالة هي أن لا أموال لإعادة الإعمار طالما ليس هناك شفافية مالية، وطالما يعني ليس هناك ضمانات بأن حزب الله فعليا لن يستفيد من هذا الموضوع. ومن هنا تأتي ربما العقبات لتشكيل الحكومة، لأن الثنائي الشيعي يصر على وزارة المالية. أنا لا أعتقد شخصيا أن وزارة المالية ستذهب بالثنائي الشيعي،
لكن اليوم لأن اليوم الأجواء بدأت تبدو وكأنها أكثر متغير. إيجابية فيما صحيح. يتعلق بالثنائي الشيعي تحديدا هناك حديث عن أن حزب الله قد يتخلى عن الحقائب الوزارية الخاصة به لحركة أمل. يعني هذه لا تزال معلومات متداولة صحفية ولكنها مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.
نعم، كيف يعني ينظر إلى ذلك؟ نواف سلام منذ ساعة تقريبا كان إيجابيا للغاية، قال نعم. أنه يعني هناك تفاهم، عاد استخدم كلمة تفاهم مرتين. من الواضح جدا أن يعني حركة أمل خاصة هي حركة أمل يعني به بري شخص براغماتي جدا، من المستحيل أن يبقى خارج الحكومة في الوقت الذي دمر فيه جنوب لبنان، في الوقت الذي يحتاج الجنوب لمليارات لإعادة الإعمار. واليوم بيئة حزب الله حتى البيئة الشيعية بيئة حزب الله وبيئة حركة أمل هناك غضب حقيقي في حال لم يتم إعادة الإعمار. إيران ليس لديها الأموال الكافية لتقدمها. السعودية اليوم هناك ضغط فرنسي على السعودية للانخراط أكثر في تمويل أو لبنان، ولكن السعودية لن تقوم بهذه الخطوة طالما ليس هناك ضمانات فعلية. بالتالي نعم، من الممكن أن ينخرط حزب الله وحركة أمل في هذه الحكومة، ولكن ليس بالشروط والإملاءات التي تعودا ربما إعطاؤها في السابق. اليوم قواعد اللعبة تغيرت، يعني من المتوقع جدا أن طبعا ستحصل هناك مطالبات على ما يبدو حديث عن 4 وزراء شيعة ووزير سني ووزير مسيحي، يعني 6 وزارات محسوبين على الثنائي الشيعي. لننتظر ونرى، يعني ربما الحكومة سترى
نرجع نحكي نفس اللغة.
نعم صحيح، منطق المحاصصة يعني هذا لبنان.
نعم، لبنان نرجع نحكي نفس اللغة.
إبراهيم شاهين، سأعود إليك وأريد أن أعلق على مسألة إعادة الأعمار وهذا المؤتمر الذي أعلن عنه الرئيس ماكرون من بيروت اليوم، وهو تحديدا مخصص لإعادة الأعمار. سأعود للتعليق على ذلك، ولكن اسمحوا لي أن نستمع إلى النائبة الفرنسية عن التحالف الرئاسي الفرنسي أماليا لكخفي، وهي مرافقة لماكرون خلال زيارته للبنان، وخصت برنامج المجلة السياسية بهذه المداخلة، فلنستمع إليها ونعود لمتابعة نقاش المجلة السياسية.
أنا سعيدة جدا لأنني أتحدث إليكم مباشرة من بيروت، فأنا موجودة في هذه الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون. زيارة تاريخية لأننا نحتفل بانتهاء الحرب مع إسرائيل مع وقف لإطلاق النار. فأخيرا هناك رئيس للجمهورية ورئيس حكومة جديدان. أتمنى أن أشارك معكم رسائل الرئيس للسلطات السياسية اللبنانية. هذه الزيارة ترمز إلى تقوية العلاقات بين الأمتين مع التشديد على التزام فرنسا الدائم تجاه لبنان. ماكرون من خلال هذه الزيارة يعبر عن دعمه المخلص للبنان على كل المستويات في مواجهة كل التحديات التي يواجهها. فرنسا حريصة دائما على دعم الرئيس ورئيس الحكومة في لبنان الجنرال عون ونواف سلام. هدفنا واضح، وهو المساهمة في الاستقرار والازدهار. رسالة ماكرون هي رسالة تضامن كل فرنسا، وهو يريد أن يرى لبنان قادرا على اجتياز المصاعب باتجاه مستقبل أفضل. فرنسا هي وستبقى شريكا موثوقا للبنان في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخه.
شكرا جزيلا النائبة في البرلمان الفرنسي عن التحالف الرئاسي أماليا لكخفي لهذه المداخلة. فرنسا إلى جانب لبنان كما ذكرت مدام لكخفي. اليوم أستاذ إبراهيم شاهين، كيف تعلقون على هذا المؤتمر الدولي الذي أعلن عنه ماكرون؟ هل هي خطوة جيدة، وهل سيلقى لبنان فعلا دعما دوليا لازما فيما يتعلق بمسألة إعادة الأعمار، وهي مسألة كما أشار
أسامة
أنها مسألة مثيرة للجدل حاليا في لبنان؟
لا، هو بلا شك الدور الفرنسي دور مهم جدا في لبنان، يعني وكما تحدث أستاذ كارول قديم، يعني مش حديث العهد، وهي ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها فرنسا عن نية عقد مؤتمر لمساعدة لبنان. تذكر بأكتوبر الماضي كان في مؤتمر أيضا لدعم، سمي مؤتمر دعم سيادة لبنان وشعبه أنذاك، وتم الحديث عن دعم الجيش وما إلى هنالك. بس الفكرة وربطا بما تحدث عنه أسامة وأستاذ كارول أيضا، هي أنه المسألة مرتبطة أيضا بوجود قرار في الداخل اللبناني من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة بعدنا بالعقلية السابقة إلى حد ما بإدارة هذه المرحلة اللي هي مرحلة جديدة. لذلك أنا بقول عندنا فرصة اليوم، نقول تعالوا لنصنع معا دولة القانون والمؤسسات التي تتجاوز كل محاولات التحايل على القانون وتمييعه. وعندنا اليوم فرصة، بلشنا نشوف بوادر، نحكي بسياق الحلقة كمان بإعادة انطلاق ملف مرفق بيروت وما إلى هنالك، كلها مؤشرات إيجابية. والحديث عن أنه هناك محاولات لكسر معنويات فئة على حساب فئة أخرى في الداخل اللبناني نتيجة تغير الموازنات الداخلية أو التوازن الداخلي، هو أمر ليس في محله، لأنه تاريخيا لبنان يبنى بالشراكة. هون بقول كمان تعالوا لنعود إلى خطاب الأب المؤسس لدولة لبنان الكبير بطرك لحويك، أيضا الإمام موسى الصدر كمان كان له كلام بهذا المعنى، المفتي حسن خالد، وما بحب هذه التصنيفات المناطقية الطائفية، بس كل هذا الكلام
شمس الدين
ما بدي أنسى حدا، لذلك طبعاً. أنا ما بحب صنف مناطقيا وطائفيا، بس الهدف هو إظهار أنه كل هؤلاء رغم اختلاف الأزمنة اللي تواجدوا فيها ورغم رمزيتهم بالأماكن اللي تواجدوا فيها
تكلموا وطنيا
وتحدثوا عن أنه لبنان لا خلاص له ولا قيامة له إلا إذا توحد اللبنانيون تحت راية لبنان الوطن الحر والمستقل. وهذا مش شعر, هذا كلام حقيقي فينا نبني عليه للمستقبل وللأيام المقبلة.
بس وين الخطورة ميسا؟ الخطورة مثل أن قلت طبعا مش أسامة اللي عم بردد هالكلام القديم الجديد, عم بقول شو عم بيصير هلا حاليا. مثلا لقاء رئيس الوزراء نواف سلام مع رئيس المجلس النيابي كان في انطباع خارجي وصرح فيه انه الثنائي الشعي سوف تعود الى, ومطلوب انه الكل يكونوا مشاركين بالمسؤولية بس مش بالضرورة بالحكومة, بمسؤولية اعادة رفع البلد. اليوم اذا بدنا نرجع نركب حكومة محاصصة وحكومة تقاسم النفوذ فيها, ان كانوا حزبيين ما عندهم البطاقة لا بيقولوا لك لا بس ما عندهم البطاقة بس هو داخل, انه شو هالاوهام. اليوم في قراءة ضرورية يجب أن تتم. طبعا صار في تسريع على المستوى الإقليمي, والتسريع على المستوى الإقليمي في كثير تناقضات. مثل ما قلت الدور الإقليمي التركي القطري بسوريا كمان بلش يظهر مخيف لعدة دول, إن كان المحور العربي اللي تقوده العربية السعودية وولي العهد الذي يريد إعادة إنتاج ما يسمى إسلام وسطي يتماشى ويتماهى مع الحداثة ومع الدولة الوطنية اليوم بالمفهوم العام يلي بنفهمه بالديمقراطيات الغربية. وفي اليوم لما بدك ترجع ترك بإسلام سياسي بسوريا مثل ما عم بيتركب بهالطريقة, طبعا استشعرت السعودية إنه في خطر كبير, هيدا أدى إلى تسريع تغيير من ميقاتي بين ليلي وضحاها, من ميقاتي إلى الميقاتي كان جاي بالباكج هو ما لازم ننسى, تغيير من الميقاتي إلى نواف سلام. هل هالشي طبعا ما هو كلياتهم اليوم صاروا بينظروا للسياسة بالمنظور أفو مثل ما بقولوا, يعني أنه ما في تخطيط على السريع. ولكن ما لازم ننسى أنه في تحولات كبرى بالمنطقة, في كلات مسيانيات يتصارعون بشكل مباشر وبشكل على النفوذ بهالمنطقة, بالأخص المسيانية الشيعية اللي شفناها إلى حد ما, المهدوية إلى حد ما كيف أكلت ضربة كتير قوية بلبنان وبسوريا وبالعراق ويمكن بكرة باليمن. في المسيانية السنية يلي تعيد إعادة إنتاج نفسها اللي هي ركبتها مين, ما لازم ننسى أوباما اللي ركبها. حكم أوباما هو اللي ركب الاتفاق القطري التركي, أراد حكم الأخوان بالمنطقة كلياتها. واليوم إعادة الإسلام السياسي إلى سوريا هو منه. وثالث مسيانية, المسيانية اليهودية ما لازم ننسيها. اليوم لما بحديت هلأ الجرح بعد مفتوح بالجنوب, بعده الاحتلال قائم, في أصوات بقلب إسرائيل تطالب باستيطان بالمنطقة يلي يسمى أنه المحتل جنوبيا. اليوم سموتريتش عم بيقول أنه وبنغفير أنه إذا بيمشوا بهالاتجاهات هيدا هو بيستقيلوا بتوع الحكومة. يعني اليوم نحن بصراعات, هيدا على المستوى الإقليمي. على المستوى الداخلي اللبناني, بس دي أنت بهالموضوع المستوى الداخلي ما لازم ننسى أنه الطائف بعد الطائف مين اللي دخل على الدولة العميقة؟ الميليشيات من اليمين إلى اليسار كلياتهم دخلوا على الدولة العميقة وخلقوا إمارات بقلب الدولة العميقة. وتاني شيء خلقوا ما يسمى الثنائيات. الثنائيات يعني شو؟ يعني إمارات طائفية بقلب الدولة العميقة اللبنانية. ما لازم ننسى كان في ثنائية مسيحية, كان في ثنائية شيعية, ثنائية يتصارعون بين بعضهم. يعني حركة أمل وحزب الله مش بالضرورة أنه هن متفقين, ولكن بالمصلحة الشيعية كانوا هن يتقاطعوا. الثنائية المسيحية بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية نفس الشيء. يعني هالثنائيات الدرزية, الثنائيات السنية, الثنائيات المسيحية. اليوم خطاب القسم تبع الرئيس عون أعطى مثل أمل لكل اللبنانيين أنه هول انتهوا. إذا اليوم بدنا نرجع نركب حكومة مستندة لهالوقائع ولعدم قراءة نقدية من 20 سنة لهلأ شو صار بعد
طيب
الطائف.
لماذا رغم تغير الأسماء أقله فيما يتعلق برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يزال منطق المحاصصة يتحكم في مسألة تشكيل الحكومة؟ أسامة حريري,
يعني للأسف, لأنه هذه هي للأسف يعني هذه القاعدة التي بني عليها لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية. وكما قلت يجب ألا ننسى يعني في السنوات الأخيرة رأينا ما حدث, يعني من خلال حملات, كان هناك حملات ترويع, كما كان هناك 7 أيار عندما اجتاح حزب الله بيروت. كل يعني ما بني خلال 30 عاما أو 40 عاما لا يمكن للأسف اقتلاعه في ليلة وضحاها, رغم كل التغييرات التي كانت تغييرات يعني لن أقول جذرية ولكن لاقت ترحيبا كبيرا من كل الشعب اللبناني, مع انتخاب جوزيف عون, مع انتخاب نواف سلام الذي هو بالمناسبة يعني يأتي من خارج كل هذه الطبقة السياسية، شخص فعليا لديه شهادات، يتبوأ مناصب عالية، كان رئيسا للمحكمة الدولية، المحكمة.
طيب لماذا كان هذا الاعتراض من قبل ما يسمى بالثنائي الشيعي؟
ولكن اليوم يعني من الطبيعي جدا هناك تمسك بهذا الماضي القديم، هناك تمسك بهذه الماضي القديم، واليوم ترى الثنائية الشيعية خاصة حزب الله بعد الضربة القاسية التي تعرض لها بأن نفوذه بدأ يتراجع، واليوم هو كان من ربما كان لاعبا أكثر يؤثر ويفرض أسماء رئيس الجمهورية ميشيل عون عندما قدم به حسان دياب رئيس الوزراء الأسبق، إلى موقع أكثر دفاعي ربما يحاول أن يحافظ على بيئته، ولهذا السبب يريد أن يتمسك ببعض الوزارات ويريد المحافظة أيضا على المحاصصة التي هي بالمناسبة من مصلحته في الوقت الحالي. وهنا لننتظر فعليا ونرى إذا كان جوزيف عون أو نواف سلان سيرضخان لهذه الضغوطات. أنا أعتقد أن هناك اليوم مناخ دولي لصالح لبنان يسمح فعليا.
مش بس هلا تنكون بس شوي عادلين وصادقين، مش بس حزب الله يتمسك المحاصصة، في أصوات مسيحية بدأ مركز
صحيح، ولكن يوم يعني الطرف القوي الذي كان الطرف القوي الذي كان فعليا هو الذي
كلهم أقوياء وكلهم ضربوا. أنا بالنسبة إلي المعادلة اليوم من اليمين اليسار الكل
حزب الله يعني فعليا.
طبعا هلا الضربة العسكرية كانت لحزب الله، ولكن بالداخل اللبناني النفوس بحزب الله إذا القائم، بس الضربة السياسية كمان ما لازم ننسى إجت كمان للمسيحيين، لقسم كبير من المسيحيين. طبعا هلا اسم الله قامت فيه القوات اللبنانية مشكور ومعارضة كليتها مشكورة، ولكن تنكون عادلين وموضوعيين إلى حد ما، لما القوات اللبنانية والمعارضة ما فيها توصل هي الرئيس الوزراء تبعها وبتضطر بعد يوم تغير من المخزومي لا أشرف ريف لا تميزي ميقاد التنشيب.
طيب هنا بعد تسمية إنه كمان نواف سلام رئيسا للحكومة، سمعنا في الإعلام عن مسألة الميثاقية، ولكن اليوم تبدو الأجواء أكثر إيجابية. أستاذ إبراهيم شاهين، لماذا لم يتم إشهار إذا صح التعبير أداة الميثاقية الدستورية أو السياسية أمام مسألة تشكيل الحكومة؟ هل الظروف اليوم ليست مناسبة؟ هل هناك من ضغوط دولية معينة؟
الميثاقية تحدثوا عنها بأول يوم بالاستشارات الملزمة مش غير الملزمة، حكي نائب محمد راعد عن أنه استند للنص الدستوري اللي بيقول لا شرعية تناقض ميثاق العاشر المشترك، رغم أنه في خارج سياقه هذا الكلام،
لأنه حتى أن هناك بعض يعني
بتفسيره القانوني وأستاذ كارول بيوفيني بعتقد أنه مش صحيح أنه فيك تحتكر تمثيل طائفة برمتها بحزبين أو ثلاثة أو ما إلى هنالك، وتعتبر أنه هذه الفئة تحتكر ما يسمى الميثاقية. بس بمعزل على ما يبدو أنه هذه اللغة أيضا تغيرت في الأيام الماضية. امبارح سمعت المستشار المعاون النائب علي حسن خليل لنبيه بري يتحدث عن أنه هناك ليس هناك اعتراض على المشاركة في الحكومة، وأنه عمليا الحديث عن غدر أسيء فهمه على ما يبدو بحسب ما تحدث هو، ويبدو أنه هناك اتجاه للمشاركة بالحكومة، ربما مثل ما تحدثنا قبل شوي أنه ربما من خلال تمثيل حركة أمل مثلا بالحكومة ومش حزب الله أو مشاكل، بس أنه حيكون في حضور لما يسمى الثنائي الشيعي بالحكومة، خلافا لما كان يتم الترويج له في السابق، علما بأنه حتى لو ما في حضور ولو في وزراء شيعة وتم منح الحكومة الثقة، هذا يسقط ورقة الميثاقية، لأن نفس الشيء صار بحكومة مئاتي بالعام 2011، وبوقتها كان على المقلب الآخر الحديث أنه عم تسرقوا المنصب السني من السنة وإلى آخره، كان الثنائي الشيعي هو من يتمسك بذلك الأمر، وهلأ اليوم عم تنعكس الآية وعم تروح الميل الثاني.
أستاذ كارول،
هلا في شيء كمان ما عم نفهم مفاهيم الديمقراطية الأساسية. الديمقراطية اتفاق الطائف قائم على ركيزتين، الركيزة الأولى هي الديمقراطية مش العددية، الديمقراطية التوافقية هي تاني ركيزة، الركيزة الأولى هي الديمقراطية البرلمانية الويستمنستر، يعني اللي بتخلق أغلبيات عابرة للطوائف، مش بالضرورة أغلبيات طوائفية. الركيزة الثانية هي الديمقراطية التوافقية الكونسنسويال. الديمقراطية التوافقية هي لما بيكون في خطر على أساسي على مكونات أساسية بالمجتمع، مجلس الشيوخ يلي هو كان لازم ينبثق عن الديمقراطية التوافقية هو اللي بيكون الحامل هالشي، يعني على 9 أو 10 نقاط أساسية. اليوم اللي صار بلبنان إنه لغينا الديمقراطية العددية يعني لماجوريتير، لديمقراطية ماجوريتير، وحولنا الديمقراطية التوافقية إلى محاصصة، محاصصة زبائنية لأكثر وأقل. يعني بطلنا عم نفهم بكل المفاهيم كليتها. في شيء اسمه مجلس نواب، في شيء اسمه حكومة، في شيء اسمه أقلية، في معارضة وفي موالات. اليوم إذا كل الموجودين بمجلس نواب بدون يكونوا بالحكومة، نعم، شو بحاجة نحن لمجلس نواب ساعتها؟
نعم.
يعني اليوم هيدا هو الخطأ الأساسي. اعتقدنا وإن شاء الله يكون هالاعتقاد صح إنه رئيس الجمهورية بخطاب الخصم أعاد المفاهيم إلى ما يجب أن تكون عليه، ولكن بدنا نشوف كيف بدها تتنفذ. إذا نعم. بعدنا عم نحكي نفس اللغة،
سنعود ونعلق تحديدا على خطاب القسم الذي كان
الواعد جدا.
نعم، كان هناك إيجابية حول خطاب القسم، وأيضا كان خطاب قسم إذا صح التعبير متميز، ومدته طويلة، من أطول خطابات القسم التي أدلى بها رؤساء الجمهورية أمام البرلمان. نستكمل هذا النقاش ولكن بعد الفاصل.
المجلة، ميسى إسماعيل.
نستكمل ونحن وإياكم برنامج المجلة السياسية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، ومباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. أولى المهمات التي ستواجه الحكومة الجديدة فور تشكيلها في العهد الجديد هي مسألة تطبيق وقف إطلاق النار. في هذا المحور ينضم إلينا النائب في البرلمان اللبناني الياس الجرادي. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا فيكم وبكل المستمعين.
أهلا وسهلا. اليوم غوتيريش من لبنان الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتوقف بشكل فوري، واعتبر أن بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان يعد انتهاكا للقرار 1701. تعليقكم على هذه التصريحات، وهل نحن أصبحنا قريبين من التنفيذ الكلي لوقف إطلاق النار الذي ستنتهي مدة 60 يوم منه قريبا جدا؟
طبعا الاعتداء الإسرائيلي هو اعتداء غاشم ومرفوض منذ البداية، وليس منذ الآن ومنذ هذه اللحظة. وأضف إلى ذلك صار في اتفاق كمان، وكل اعتداء أو بقاء للجنود الاحتلال الإسرائيليين بلبنان بعد هالفترة هيدي بعد انتهاء الهدنة هو طبعا بيكون عمل اعتداء واضح وفاضح، وعلينا أن نتصدى له بكل الوسائل. وإنما نحن نعتقد أنه الأمور رايحة بالاتجاه الصحيح حتى هذا الوقت هذا، وكل المعطيات تدل إلى مناخ أول شيء محلي لبناني، تضامن لبناني وتبني لبناني لفكرة الدفاع عن لبنان وعدم الاستهلال بأي اعتداء أو بقاء لأي جيش غريب أو معتدي على لبنان، وهو أولا الجيش الإسرائيلي، وثانيا في مناخ دولي أقليمي كمان يكفع بهذا المجال. فنعتقد أن الأمور بمسار الصحيح، وهذا ما نتمناه وهذا ما ننظر إليه.
اليوم حول مسألة تشكيل الحكومة يقول الرئيس رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يعني إن الاستشارات غير الملزمة انتهت. ما هي المعلومات المتوافرة لديكم حول مسألة تشكيل الحكومة؟
حتما أنا شاركت مبارح بهذه الاستشارات اللي هي قانونا غير ملزمة، وأن نحن من مسؤوليتنا بتمعبرنا بتوجب علينا نكون، وخاصة أنه القاضي نواف سلام هو كان خيارنا نحن الأساسي، ونحن اللي عملنا لحتى هو وصل لهالمنصب هذا، لأنه نعتقد المرحلة القادمة تتطلب المؤسسات والشفافية والمحاسبة، وهذا ما يحصن لبنان وهذا ما يحمي كل اللبنانيين ويعطي ثقة لكل اللبنانيين وليس لفريق معين. ونحن نعتقد من يحمي الشعب اللبناني ومن يحمي أرض لبنان والدفاع عن لبنان خاصة بوجه العدو الإسرائيلي هو المؤسسات بلبنان وعلى رأس الجيش اللبناني وتضامن الشعب اللبناني كله. فلابد أن نذهب إلى هذه دولة المؤسسات. كفى انهيار، شفنا الفساد والمحاصصة عبر عقود لوين وصلناها، وما وبرهنت انه ما بتحمي ابدا. منطق المحاصصة لا يحمي لا لبنان ولا المقاومة ولا الشعب اللبناني. من يحمي لبنان هو المؤسسات.
لكن اليوم ألا يزال منطق المحاصصة يتحكم بالآليات السياسية المتعلقة بملف تشكيل الحكومة؟
خلينا نكون موضوعيين. نحن أنا هلأ عم بحكي بالأول عن رؤيتي، بنرجع للواقعية السياسية شوي. طبعا أنا كنت بدي أضيف أنه ممنوع خاصة بالظرف هيدا، ممنوع أبدا محاولة استقصاء إقصاء أي فريق أو التوجه إله على أساس أنه هو فريق بموقع ضعف وفينا ناخد هلأ بعض المكاسب السياسية. أعتقد هذا يعني منطق واهم ينتقل من منطق فائض القوة إلى فائض الأوهام يعني. ونتمنى إنه ما حدا من الأفرقاء اللبنانيين يتوجه بهالمنطق هذا بعد الآن. وإجابة إنه لمسنا عند الرئيس المكلف امبارح بحديثي معه بهذا التوجه وكان جدا متفهم، وأنا كثير أشرت لهالموضوع إنه حساسية الوضع هلا يتطلب التضامن وليس من منطق المحاصصة. كمان منطق المحاصصة هي المحسوبية والصفقات شيء، ولكن نحن نؤمن إنه كل الأفرقاء لديها من الخبرات والأكفاء.
نعم طيب، فيما يتعلق
يعني هم بيقول أن نأتي بحكومة سياسية أو حكومة تكنوقراط أو أقصاد، مش هذا هو المقاربة. المقاربة أي نوع حكم نريد، إن أتينا بالحكم الصالح فما بتفرق إذا كنا أتينا بأشخاص مستقلين أو تكنوقراط، إذا كان يعني كل حكم شفاف وصادق وفصل السلطات وتفعيل القضاء والأجهزة الأمنية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي بلبنان إلى آخره، إعادة أموال المودعين. في عنا هموم كثير، ما بتفرق مين بيجي ساعتا إذا كان هذا هو التوجه.
طيب تتحدثون عن شكل الحكومة، هل لديكم معلومات فيما يتعلق بشكل الحكومة المقبل؟ هل ستكون حكومة سياسية تكنوقراط، حتى أنه تم الحديث عن مصطلح تكنوسياسي؟
هيدا اللي امبارح ناقشته أنا مع الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، وقلت له أنا شخصيا لا أرى ضير إن كانت سياسية أو تكنوقراط أو مطعمة، هي الأرجح أن تكون مطعمة يمكن، ولكن هو كيفية ممارسة الحكم، أن نعطي الثقة للشعب اللبناني وكل اللبنانيين والدفاع عن لبنان من خلال مؤسسات صالحة، إذا كانت سياسية أو تكنوقراط. أنا هم برجع بقول يعني بلبنان عهد فؤاد الشاب اللي بعنا بنتغنى فيه، وهو كان عهد فخر لبنان بإنشاء المؤسسات، كان سياسي ما كان تكنوقراط، وإنما ممارسة الحكم كانت شفافة وكانت فعالة، أدت إلى ما أدت إليه من نتائج إيجابية. يعني ما بيمنع تبقى سياسية، وبالتالي بمطارح كتير بالعالم الحكومات بتكون سياسية ومرات كتير بتكون تكنوقراط. نحن مشينا بحكومات شبابية تكنوقراط بلبنان كتير ومع فشل مروع. ليش؟ لأنه كان منطق الحكم هو صفقات ومحاصصة وسيطرة سياسية على مراكز القرار. هون أنا أقول أنه لا يهم من يأتي إلى مجلس الوزراء، المهم كيف نمارس هالحكم وكيف يكون رئيس الجمهورية هو الحكم، وكيف يكون رئيس الوزراء هو منزه، هو عادل، يعمل على فصل السلطات، تفعيل الرقابة، وتفعيل أهم ما شيء عمل القضاء. الآن نحن نرى أنه استقامة الوضع يجب أن، وهذا اللي ركزت معه للرئيس المكلف وهذا اللي صرحت فيه الآن، أنه الهم الأول هلا أضف إلى الهم الجنوبي وإعادة أهل الجنوب والدفاع عن لبنان، هناك هم القضاء، استقلالية القضاء وتفعيل عمل القضاء بالشفافية اللي هو بالفعل سوف يؤسس إلى مرحلة قادمة. وبدي أقول بس أضف للمستمعين، نعم هنالك مناخ إيجابي جدا بلبنان على مستوى الشعبي وحتى على مستوى القيادات، أنه نحن نعم ذاهبون إلى مرحلة جيدة بتاريخ لبنان. وكل ما يحكى عن محاولات استقصاء لمست عند الرئيس المكلف الدكتور القاضي
نواف سلام
تفهم كتير عميق لهالموضوع، ونقشت أنا وياه وكان كتير متفهم أنه لا يمكن أن يكون في إقصاء لأحد.
نعم.
بالعكس، وهلأ عم نشوف الإشارات الإيجابية بشت تظهر، وأعتقد الأيام القادمة، وأنا كنت طلبت منه أن نتروى قليلا بخطوات بطيئة وإنما ثابتة، أن ليس من لزوم للاستعجال يعني بتشكيل معينة قبل أن نأخذ موافقة كل الأفرقاء.
شكرا جزيلا لك نائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادي على هذه المداخلة من بيروت. أسامة حريري، اليوم هل توافق بأنه لا يهم شكل الحكومة إنما المهم هي الممارسة السياسية الصحيحة؟
يعني الممارسة السياسية الصحيحة مرتبطة أيضا نوعا ما بشكل الحكومة، بشكل بأسماء الوزراء، هل هم فعليا يعني منذ قليل تكلم الأستاذ كارول عن مبدأ المحاصصة، هو فعليا للأسف هذا المنطق ما زال سائدا في لبنان، ولكن في حال استمر هذا المنطق، منطق المحاصصة كما هو في السابق وكأن شيئا لم يكن، لن تكون هناك قائمة للبنان. وأعتقد اليوم كما قلت المناخ الدولي، هذا الضغط الدولي، عسى أن يكون هناك فعليا لدى الطبقة السياسية والمؤثرين في السياسة الداخلية اللبنانية هذا الوعي الكامل لاستيعاب أن فكرة متابعة طريقة الحكم بنفس الطريقة والمجيء بنفس الأسماء واستكمال هذا المنطق، منطق المحاسسة، فعليا لن يؤدي إلى خروج لبنان من أزمته الاقتصادية وأزمته المالية، لن يؤدي إلى إعادة الإعمار، وربما سيجعل حتى لبنان أكثر هشاشة في ظل كل يعني المسألة. الحرب لم تنتهي بعد، القوات الإسرائيلية لم تنسحب، لا نعرف فعليا حتى إن إذا كانت إسرائيل في مرحلة ما ستبقي على احتلالها لبعض المناطق الجنوبية. بالتالي أعتقد أن يعني الأسبوع المقبل من الممكن أن ترى الحكومة النور، لننتظر فعليا ونرى هذه الحكومة هل فعليا خطاب جوزيف عون سيطبق، هذا الخطاب الذي كان جيدا جدا والذي يعني أعطى تفاؤل للشعب اللبناني، هل في الواقع إذا طبق هذا الخطاب وبعده يعني الخطاب الذي ألقاه أيضا نواف سلام، هذا معناه أن فعليا لبنان سيتجه إلى نوع من الحكومة ربما تكنو سياسية أو تعتمد على كفاءات معينة تتخطى هذه المحاصصة لكي تجري تبدأ بإجراء الإصلاحات. وبالتالي يعني بالمناسبة يعني فكرة استئناف العمل في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، استئناف القاضي بيثار الذي استأنف عمله، هذه خطوة إيجابية جدا، يعني من المنتظر أن تبدأ خطوات من هذا النوع، ولكن يجب ألا ننسى أن هناك يعني هناك أياد تحاول فعليا أن تعيد لبنان إلى الزمن الماضي من الأحزاب السياسية الحاكمة ومن كل هذه الطبقة يعني التي ما زالت متمسكة في الماضي. ولكن أيضا بعجالة يعني منذ قليل استضفتم النائب وليد جنبلاط الذي قال إنه كانت هناك إشاعات، الكل في لبنان سمع هذه الأقوال، إنه كان على ما يبدو هناك خلاف بين وليد جنبلاط وبين نجله تيمور حول مسألة نجيب ميقاتي، يعني على ما يبدو وليد جنبلاط كان قد وعد، طبعا أنا أقول ما تنقلته الصحف في لبنان، وعد بالتصويت لنجيب ميقاتي، تيمور رفض وتمسك بنواف سلام، وهنا حدث خلاف طبعا بحسب هذه الصحف، وهذا يعني يبين هذا الصراع نوعا ما بين الماضي بين الماضي وبين نوعا ما المستقبل. كل هذا طبعا هذه أنا أرد يعني أتكلم عن الشائعات التي تكلم عنها النائب وليد جنبلاط. يعني
تعليق وأعود إليك إبراهيم.
بدي أقوله بالنسبة اللي قاله السيد ياس جرادي، أنا بعتبر أنه دايما حكيه دايما في توصيف صح ورجل مستقيم، ولكن اللي عم يحكي عنه هو شوي جمهورية أفلاطون، يعني في فرق بين الواقع الذي أرض الواقع وأرض الرجاء. اليوم ما بدنا نحن أن نكون عم نبيع أوهام للبنانيين أو نبيع أحلام للبنانيين ووعود ما بنقدر ننفذها. برجع بقول خطاب القسم كان الكونتر إكزامبل تبع 30 سنة من المحاصصة والحوكمة بلبنان. إذا اليوم بدنا نرجع نركب حكومة تكون هي الإكزامبل تبع هالشيء، بنكون نحن عم نفشل حالنا. اليوم ما في إمكانية لأي تغيير وإصلاح بلبنان، ما بحب الكلمات للتغيير والإصلاح، ولكن في ضرورة هيدا الشيء ما ممكن يتم من دون مساءلة. المساءلة مش بالضرورة هي تهجم على هذا الفريق أو ذلك. كل الأفرقاء بلبنان خسروا، كل الأفرقاء مارسوا المحاصصة. اليوم إذا بدو ينعطى الثنائي الشيعي إن كان وزارة المالية أو وزارة الطاقة، بدو يكون القوات باللبنانية بالوجبة تطلب نفس الشيء، الكتائب تطلب نفس الشيء، بنرجع عم نركب نفس المنظومة. أنا ما عم بقول إلغائهم، عم بقول انه بالضروره يجب ان يكونوا بالبرلمان قوه مساءله وقوه مراقبه، ولكن مثل اي دوله طبيعيه، ولكن اليوم يجب اعطاء فرصه جديده لحوكمه جديده. الحوكمه الجديده ما ممكن تكون من خلال سياسه التكنوكرات، حكومه تكنوكرات او حكومه مطعمه او حكومه سياسيه. بدها تيجي حكومة البيان الوزاري تبعها هو القسم الرئاسي، القسم الرئاسي، وتتماهى مع التطور العالمي الإقليمي والعالمي اللي هو وصل هالحل إلى لبنان، هالبداية الحل أنا بسميها الممر الضيق. اليوم إذا ما نروح بهالاتجاه بنكون عم نخلق كونتربوا عن جديد لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية منه بوارد أنه اليوم يدخل، هو قال وعم بقوله بشكل كلنا منوافقه هالشي أنه منه رجل سياسي لا يسعى نحوه، المنصب فتش عليه مش هو يفتش على المنصب، بينما اليوم ثلاث أرباع الناس اللي عم بيجروا يستوزروا من التغييرين من اللي بيعتبروا حالهم سيادين كلياتهم بيعطين السفيات تبعيتهم لهون وهونيك، يعني كفى.
طيب اليوم كفى. فيما يتعلق بخطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون إبراهيم شاهين اليوم وصف بأنه كان خطابا طموحا، حمل برنامجا طموحا للبنان، ولكن هل يمكن القول إن العبرة في التنفيذ؟
أكيد العبرة تبقى في التنفيذ، ولكن الخطاب الذي سمعناه هو غير مسبوق، يعني بعتقد في شبه إجماع حول هذه النقطة، إن لناحية الطروحات التي قدمت أو لناحية الجرأة التي حملها هذا الخطاب، حتى كان يتحدث عن حصرية السلاح ما إلى هنالك أمام مجلس حاضر فيه نواب سواء كتلة وفاء للمقاومة، حزب الله وأمل، وكلهم كان أمام كل هؤلاء يتحدث عن هذه الخطة، ولكن تبقى العبرة كما ذكرتي بالخواتيم وبالتنفيذ. أحد أبرز النقاط التي أثارها الجنرال أو رئيس الجمهورية جوزيف عون كانت مسألة المحاسبة والمساءلة، أنه عمليا لا يمكن القول أنه ما مضى قد مضى وخلص نفتح صفحة جديدة، بدون مساءلة لا يمكن بناء دولة، والحديث عن أنه هذه الممارسات مثل ما بنقول بالقانون سقطت بمرور الزمن، مرور الزمن بدي أقول شغلة، مرور الزمن قد يسقط العدالة القانونية، ولكن العدالة الأخلاقية والإنسانية فلا تسقطها السنين مهما تقادمت. طبعا. ما فينا نقول أنه خلص
ملف الودايع اليوم هو الملف الأساسي، شو المساءلة فيه؟ في كليت أضلوا على المساءلة القانونية فيه، يعني في تمويل الدولة من خلال مصرف لبنان ومشاركة المصارف،
صح.
شو المسؤولية القانونية اليوم اللي عم بدنا نرجع نحطها؟ كيف بعد النواب التغييريين وغير التغييريين بيقولوا لا لازم نمشي بشطب الوداع؟ كله هالتمويه وهالضبابية بطريقة طرح الأمور، يا بصير في مساءلة قانونية بهالملف، ونحن عندنا قدرة اليوم، حتى مصرف لبنان اليوم أعاد إنتاج، اليوم دي ريزيرف موجودين، يعني منشوف أنه بفترة سنة طبعا بفترة سنة لما بيكون في سياسة نقدية عندها شوية موضوعية وعندها شوية عقلانية وما بتكون هي داخلة بالمحصصة السياسية تنتج، وبلشت تنتج بداية ريزيرف، وفي كثير أشخاص مثل فريد البستاني مثلا طرح مشروع كامل متكامل لكيفية، وحتى عم بيقول أنه بفترة 6 أشهر ممكن إعادة الوداع بس كيف اليوم بعض النواب اللي بيعتبروا حالهم تغييريين بيقولوا نحن بدنا نشطب الوداع وبدنا نتماهى بنرجع بنحكي بصندوق النقد، صندوق النقد هو للدول العاجزة للدول المفلسة، نحن بعدنا عم نقول انه لبنان عنده طاقات لا يعني ما في يحلم فيها، في عندك 40-45 مليار دولار موجودين بالخارج للبنانيين، اذا ما بدنا نحكي عن التمويل العربي او السياسة العربية اليوم يلي ممكن ترجع تعمل اعادة رأسمالة للمصارف اللبنانية، بس كله هيدا بيتم من خلال اعادة المسؤولية.
طيب اليوم مسألة إعادة الودائع، هناك يعني كلام حول الآلية السياسية، أسامة حريري اليوم أوكي كان هناك خطاب واعد، ولكن الجميع يعلم بأن صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان في دستور ما بعد الطائف أصبحت صلاحيات مقلصة جدا، هل اليوم التعويل على هذا التشارك هذا الوفاق الذي نراه بين رئيس الحكومة من جهة ورئيس الجمهورية من جهة ثانية من أجل المضي قدما خاصة فيما يتعلق بمسألة الإصلاح المالي والاقتصادي ومسألة إعادة الودائع التي تحدث عنها رئيس الجمهورية؟
يعني مما لا شك فيها أن يعني على الأقل لحد الآن يعني وخاصة كما قلت منذ قليل يعني استئناف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت والخطاب خطاب جوزيف عون وخطاب نواف سلام، هناك رغبة واضحة نية واضحة فعليا بالمضي قدما، وحتى ببدء من مرحلة استطيع أن أتكلم عن مرحلة تأسيسية جديدة، ولكن كما قلت الطبقة السياسية الأحزاب التقليدية الموجودة والتي ما زالت قوية ومترسخة يعني تحاول أن تسحب إلى 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 الأسفل، تحاول أن تقوم بالعمل المعاكس، وأنا هنا تعويلي شخصيا أكثر على الضغط الدولي ربما وعلى استدراك مدى هول الكارثة التي يعيشها لبنان، هذا الضغط الدولي الذي بدأ يعني واضحا جدا، كل ما جرى فعليا لما كان لا يجري فعليا لما هذا الضغط الأمريكي، بالتالي يعني هذا الضغط الدولي والذي أتى أيضا اليوم ماكرون ليجدده وليؤكد أن لا شك على بياض، بالإضافة أيضا إلى يعني الدول الخليجية التي هي ربما المعنية الأولى التي تمتلك الاحتياطات فعليا لدفع أموال للبنان لإعادة الإعمار ولإعادة الاستثمارات إلى لبنان، أيضا هناك تشترط أن تكون الدولة قوية، أن تقوم بإصلاحات، أن لا تذهب هذه الأموال إلى الجهات السابقة التي كانت تستغلها. عدا عن ذلك طبعا هناك مسألة مهمة ربما لم نتكلم عنها كثيرا هنا، هي مسألة أيضا انتشار الجيش اللبناني على كامل الحدود وسحب فعليا السلاح، وهذه مسألة جدا شائكة لأن يعني جوزيف عون كان في خطابه أيضا واضحا بأنه لا يريد أن نصل إلى مرحلة يعني تحصل هناك اشتباكات بين حزب
طب الله. ستمر بسلاسة هذه المسألة بالتحديد خاصة أن الرئيس جوزيف عون إبراهيم شاهين جوزيف عون لم يشر إلى مصطلح المقاومة وهو الذي كان ضمن ثلاثية الاستراتيجية الدفاعية في البيان الوزاري.
وكمان مسألة استراتيجية دفاعية بحد ذاتها يعني.
ما أشار إلى.
صحيح.
أو طاولة الحوار والتوقيع الثالث وكل هذه المصطلحات كانت موجودة سابقا. هون برجع للي حكي عنه أستاذ كارول أنه في ضرورة لإعادة توحيد الرؤى. المشكلة أنه بالخطة الاقتصادية كل شخص عنده نظرة مختلفة في إعادة هيكلة مصارف، صندوق النقد، ضخ
الدولارات، تنظير
ولكن ما في خطة عمل واضحة ومشتركة بين الأفريقاء كافة، حتى بالمجتمع المدني اللي هي ينظر إليها قوة تغيير. في عندك مثلا نائب رئيس إجرادي وعندك أشخاص من أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما، يعني ما في عمليا رؤى واضحة من أجل أن يبنى عليها، و فيما بعد يمكن قد نكون مخطئين بس بالحد الأدنى يكون عندنا خطأ.
مع أننا اليوم يعني فيما يتعلق بالخطاب الوزاري بدأنا نسمع بمصطلحات يعني هي موجودة في مقدمة الدستور اللبناني اللامركزية الإدارية، هي إجمالا هذه المصطلحات تحاكي الغرب نوعا ما، يعني كيف تفهم هذه؟
بس أنا بعتقد أنه اليوم كله عم يعني أنا بسميها عم نغرق بالنقطة مثل ما بقوله، يعني لما بتغرق بالنقطة هو لما بكون عندك صلابة بالرؤية. هلأ طبعا رئيس جمهورية عنده صلابة بالرؤية وبيعرف اليوم رئيس جمهورية كيف الأمور عم تتحول حولنا، شو هن الأخطار الوجودية اللي بعدهم قائمين موجودين اليوم. يا في مسؤولية من الطبقة السياسية اللي أوصلت البلد لهون، وأنا بشمل الكل فيها، يعني لما نقول كلهم يعني كلهم عندهم هلأ طبعا المسؤوليات ما هي ذاتها، بس كلهم كانوا مشاركين بعدم تصحيح الأمور بوقت من الأوقات. لما اليوم بينحكى مثلا عن قضية الاستراتيجية الدفاعية، موقف رئيس الجمهورية أنا بعتقد كتير واضح اليوم أنه المقاومة هي حق للكل، ولكن لما بيكون في احتلال نحن عم نسعى لإخراج الاحتلال الإسرائيلي من لبنان ولحل قضية مسألة شبعة. لما هالمسألة مع سوريا، تنشوف اليوم إذا سوريا عم تلعب كاش أو عم تلعب مظبوط. لحديت هلأ بعد ما في وضوح بالموقف السوري، الوليد جنبلاط عم بيقول أنه وزير الجبعة هي سورية، هيدا اجتهاد من قبله. عصام خليفة مقدم الوثائق بشكل كتير موثق، نعم. عم بيقول لهم انه كيف هي لبنانية المزارع. يعني اليوم هالفوضى الموجودين نحن فيها، ما بدنا نبيع اوهام، ما بدنا نبيع.
هناك حديث ان السلطات السورية تملك يعني وثائق وتدل على لبنانية
تقدمها للأمم المتحدة، يجب نعم. اجبار قضية ترسيم الحدود مع سوريا. نحن بنحكي بس ب 1701 و 1559 بس بننسى 1680 كمان في ترسيم الحدود مع سوريا، نعم. كل هذه أمور يجب أن تكون واضحة. رئيس نعم. الجمهورية خطابه كتير واضح، نواف سلام كمان خطابه كتير واضح. يبقى أنه كيف مسؤولية الطبقة السياسية بالولوج إلى تغيير جذري. اليوم ما فيك تغيري إذا بدك طبقة هي نخبوية، هي كانت مشاركة إلى حد أو آخر بكل هالفوضى اللي دخلنا فيها.
اسمح لي أستاذ كارول سابق فقط أود أن أستكمل مع أنهي مع أستاذ أسامة حريري. اليوم في ظل كل هذه المستجدات الإقليمية، كيف ستسير الأمور في لبنان خاصة بعد الذي حصل في سوريا وأيضا التقلص الدور الإيراني في المنطقة؟
يعني هذا التقلص، سأبدأ بالتقلص الدور الإيراني، يعني الذي فعليا أضعف الفريق الذي كان هو من يدير ربما يعني بشكل رئيسي في السنوات الأخيرة، يدير يعني كل السياسة الداخلية حتى في لبنان من خلال السلاح أو من خلال حتى الأموال. والتغيير الذي جرى في سوريا اليوم ووصول دونالد ترامب إلى السلطة، أعتقد أن هذا المسار سيستكمل المسار أي خطاب الرئيس جوزيف عون. طبعا سيكون هناك مصاعب عدة، مطبات عدة، لا شيء فعليا مؤكد، ولكن هو مسار ربما سيكون يعني على لا بأس به حتى الآن، قليلا متفائل.
شكرا جزيلا لك أسامة حريري صحفي في فرانس 24. أشكر الأستاذ كارول سابا المحامي والكاتب السياسي المتخصص بالشؤون الجيوسياسية والشرق أوسطية والدولية. أشكر الباحث في الشأن القانوني في جامعة باري بونتيون أساس إبراهيم شاهين، وأشكر المقابلة الخاصة للرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط. أشكر مدرسة تداخلت النائبة الفرنسية عن تحالف الرئاسي الفرنسي أميليا لكخفي والنائب الياس جرادي من لبنان، كما أشكر مازن خليل في إدارة الفيديو، داني كومبيجي في الأخراج، ووليد الصقر في التنسيق، وأشكر مستمعينا على المتابعة، وإلى اللقاء.